لنتخيل معا هذا المشهد الغريب، أن نفقد كل شيء فجأة.
ما موقف لا يحسد عليه أحد بصراحة.
بالضبط، يعني تفقد منزلك، حريتك، وحتى المدينة التي نشأت فيها تسوى بالأرض، ثم تساق مقيدا إلى أرض غريبة لا تعرف حتى لغتها.
الاستنتاج المنطقي والوحيد لأي إنسان يمر بهذه التجربة يعني هو أن القوة التي كان يعتقد أنها تحميه قد تخلت عنه،
أو أنها ببساطة هزمت. لكن ماذا لو جاء صوت في قمة هذا الانهيار ليقول: الكيان الذي سمح بحدوث كل هذا لم يتخلى، بل هو من هندس هذا الانهيار تحديدا لإنقاذك؟
تناقض صارخ، أليس كذلك؟
طيب، حسنا، دعونا نحلل هذا الأمر. في غوصنا المعرفي اليوم لن نقرأ النصوص القديمة كقصص محنطة أو مجرد تاريخ بعيد.
صحيح، لأنها تتحدث عن تجاربنا اليومية المباشرة.
تماما، سنغوص في أعماق تحليل الدكتور جون أوزولد للإصحاحين 42 و43 من سفر إشعية. الغاية هنا هي تفكيك الطريقة التي يتعامل بها العقل البشري مع المعاناة،
ووهم السلطرة الذي نمارسه عبر طقوسنا، وكيف يمكن لانهيار عالمنا أن يكون بشكل مفاجئ البداية الحقيقية لاستعادة النظام.
هذا التناقض الذي أشرت إليه يعني يجعل هذا النص الأدبي والديني القديم تحفة حقيقية في علم النفس.
أنت محقة تماما. نحن نميل دائما إلى قراءة المآسي كفقدان السيطرة أو النفي على أنها نهاية المطاف. نبحث عن إجابات سريعة، وغالبا الإجابة البشرية المعتادة هي الياس، لكن ما يفعله هذا النص هو قلب الطاولة.
هو لا يتجاهل الألم، أليس كذلك؟
أبدا، هو لا ينفي وجود الكارثة بل يعيد تأطيرها. المعاناة هنا أو النفي إلى بابل ليست الكلمة الأخيرة. الخالق لا يستخدم الدينونة كنهاية بل كأداة قاسية جدا لعملية تحول.
طيب، دعنا نتوقف عند هذه النقطة، لأن الواقع على الأرض كان مرعبا. نحن نتحدث عن النفي إلى بابل،
شعب بأكملها يقتلع من جذوره.
بالضبط، إذا كان المرء يعيش في ذلك الزمن ويرى أسوار مدينته تحترق، فالتفسير المنطقي الوحيد أمامه هو أن آلهة بابل أقوى. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، كيف يبرر النص أن هذه المأساة هي أداة تنقية؟
ما يثير الاهتمام هنا هو كيفية استخدام النص للاستعارات.
دعني أطرح تشبيها، لنتخيل أن هذا المنفى يشبه عملية جراحية معقدة ومؤلمة.
تشبيه مثير.
عندما يقطع الجراح بمشرطه، جهاز الإنذار في الجسم، الجهاز العصبي، يطلق صرخات مرعبة يظن أننا نتعرض للهجوم، لأن الجسد لا يستطيع التفريق بين طعنة قاتل ومشرط جراح ينقذ حياته. ألم يكن هذا هو شعور الأمة في المنفى؟
بلى، جهازهم العصبي الروحي كان يصرخ بالخذلان، بينما النص يحاول إقناعهم بأن ما يحدث هو استئصال لمرض مميت. المشكلة يعني أن المرض لم يكن سطحيا بل كان تآكلا عميقا في هوية الأمة.
لقد تبنوا عقلية الأمم المحيطة، أليس كذلك؟
صحيح، عقلية تقوم على الفساد ومحاولة التلاعب بالقوى الكونية، ولإزالة هذا التآكل كان لابد من صدمة توازي حجم المرض. النص يذكر تجربة إشعياء مع الجمرة المشتعلة التي وضعت على شفتيه.
جمرة مشتعلة؟ لحظة، هذا لا يبدو مريحا أبدا.
لم يأتي بقطرات ماء بارد بل بجمرة، الهدف منها التطهير. الاستنتاج هنا هو أن الدينونة ليست الكلمة الأخيرة بل النعمة هي الدافع.
مهلا، دعني ألعب دور المشكك هنا. وضع جمرة على وجه شخص أو إرسال أمة للعبودية يبدو وكأنه تعذيب محض. لماذا هذه القسوة؟ ألا يمكن لخالق كلي القدرة أن يطقطق بأصابعه ويطهرهم؟
هذا سؤال جوهري. النص يطرح فكرة أن الفساد ليس مجرد بقعة غبار تنفض بطقطقة أصابع، هو طبيعة متأصلة مثل شوائب الحديد المختلطة بالذهب. في التعدين لا يمكنك فصل الشوائب بالكلمات اللطيفة،
تحتاج إلى نار.
بالضبط، الطريقة الوحيدة هي إدخال المعدن في بطاقة نار شديدة حتى يذوب. الخالق هنا يتعامل مع حرية إنسانية اختارت الفساد، وهذا لا يعالج بسحر رخيص. كانوا بحاجة لرياح من نار.
إذن هذا يغير موازين القوة تماما.
بابل لم تقم بجرهم رغما عن الخالق، بل هو من أرسلهم للتأديب. وعندما يدرك المرء أن عدوه مجرد أداة تخضع لقوانين أخلاقية، يزول الخوف. بما أنه أدخلهم البطقة، هو الوحيد القادر على إخراجهم.
حسنا، أستطيع فهم فكرة التنقية نظريا، لكن على أرض الواقع البابليون هم من يمتلكون السيوف والسلطة. كيف يقنع النص شعبا مسحوقا بأن الخالق يمسك بزمام الأمور؟
هنا نصل إلى مشهد من أروع المشاهد، مشهد قاعة المحكمة الكونية. النص يتخيل الخالق يستدعي كل آلهة بابل إلى محاكمة علنية. التحدي بسيط ولكنه مدمر.
وهو؟
التحدي هو تنبأ بالمستقبل أو فسروا لنا الماضي بدقة لنرى إن كنتم حقا آلهة.
تحدي التنبؤ بالمستقبل، هذا يضرب في صميم النظرة الوثنية للكون.
بالضبط، لأن الأصنام سواء كانت تمثل الشمس أو العواصف هي قوة محصورة داخل النظام الكوني. النظرة الوثنية تفترض أن الكون نظام مغلق، نأتي من العدم ونذهب للعدم.
والآلهة الوثنية تخضع لنفس القوانين، تحتاج طعاما وتتصارع.
صحيح، ولأنهم داخل هذه الدائرة لا يمكنهم معرفة ما سيحدث، وهذا يعني يشبه تفكير إنسان العصر الحديث الذي يسعى فقط للراحة. لكن وحده الكائن الذي يقع خارج الدائرة، الخالق، يمكنه التنبؤ.
وقد تنبأ بالفعل.
نعم، تنبأ بالنفي إلى بابل قبل أن تكون قوة عظمى، وتنبأ بالمنقذ كورش الفارسي بالاسم قبل الحدث 150 عاما.
لكن لنكن واقعيين، عندما يقرأ الباحثون العلمانيون في العصر الحديث هذا يقولون هذا مستحيل، يقولون إن كاتبا آخر يدعى إشعياء الثاني كتب هذا لاحقا لتبدو كنبوءة قديمة.
بصراحة هذا نقد أكاديمي معروف، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن هذه النظرية تدمر النص تماما.
كيف ذلك؟
المتحدث يبني حجته في قاعة المحكمة على قدرته على التنبؤ. يقول للأصنام: أنتم لا تستطيعون الإخبار بالمستقبل، أما أنا فقد أخبرتكم مسبقا. فإذا كان الكاتب يكذب، كامل حجته تنهار.
كأن يقف شخص ليدعي قدرته على التنبؤ بسباق خيل؟
وهو يقرأ من صحيفة الأمس. بالضبط، استقلالية الخالق التامة وأنه كائن بذاته لا يعتمد على شيء هي الضمان الوحيد لتنفيذ وعوده.
إذن نحن أمام إله خارج النظام أثبت قدرته، لكن هذا يطرح معضله. الأمة الموصوفة هنا عاجزة جدا. النص يسميهم عميانا وصما ومسجونين.
هم عاجزون تماما.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن لسجين أعمى لا يملك مفتاح زنزانته أن يحرر نفسه؟
لا يمكنه. وهنا يحدث تحول مفاجئ في النص. الفصول من 41 ل48 تتحدث عن الخادم الأول، الأمة العمياء. لكن في الفصل 42 يظهر خادم ثان،
الخادم المنقذ.
نعم، ولديه مهمة ثقيلة جدا، إرساء المشبات.
المشبات، دعنا لا نمر على هذه الكلمة مرور الكرام. المترجمون غالبا ما يقولون العدالة، لكن العدالة اليوم تبدو مصطلحا قانونيا جافا مثل موازنة الدفاتر أو معاقبة المخطئ.
التفريق هنا ضروري جدا. العدالة العادية هي موازنة حسابات، لكن مشبات تعني النظام الإلهي الشامل للحياة، استعادة الانسجام الكوني الذي كسر.
هذا الخادم الثاني هو المبعوث الذي لا يفتح باب السجن فحسب، بل يعيد بناء نظام السجن ليصبح مكانا للحياة، أليس كذلك؟
بالضبط، يجب أن يرضي العهد القديم الذي كسر ويصادق على عهد جديد ليكون نورا للأمم.
هذا يضعنا أمام مفارقة مذهلة. إذا كان هذا الخادم الثاني سيقوم بكل العمل الشاق، فما هو دور الأمة العمياء والصماء؟ هل يجلسون للمشاهدة فقط؟
لا، يطلب منهم الخالق أن يكونوا شهودا أو دليلا حيا.
عندما نقول شهودا، البعض يتخيل شخصا يمسك بربطة عنق المارة في الشارع ليجادلهم بصوت عال.
لا، ليس بالوعظ المباشر أو الصراخ. لكي يكونوا دليلا حيا يجب أن تكون حياتهم نفسها، تحولهم من الضياء للسلام هو الدليل الذي يراه العالم،
تغيير النظرة للحياة.
تماما. ثم يأتي النص بدرس عبقري
يذكرهم بمعجزة الخروج وشق البحر فقط ليقول لهم:
انسوا ذلك، سأقوم بشيء جديد.
انسوا الماضي، سأقوم بشيء جديد. نحن كبشر نعشق الصيغ الجاهزة، نريد أن نضع الخالق في صندوق، نتوقع بطلا يولد في ظروف معينة، لكن الخالق اختار إمبراطورا وثنيا ككوروش.
هذا يطرح سؤالا مهما حول وهم السيطرة. النظرة الوثنية تشبه التعامل مع الخالق كآلة بيع ذاتية. الإنسان يدخل عملة طقسا أو ذبيحة ويتوقع أن تخرج له الحماية. هذه النظرة تمنحنا وهما بأننا نسيطر على الأقدار. لماذا يزعجنا أن يعمل الخالق خارج التوقعات؟
لأن ذلك يسلبنا هذه السيطرة المزعومة. النص يوبخهم بشدة. كانوا يقدمون الذبائح كنوع من السحر لمحاولة التلاعب بالخالق، بينما قلوبهم مليئة بالخطايا.
كأنهم يظنون أن الطقس يجبر الخالق على العطاء.
بالضبط. الخلاص يتم بنعمة مجانية لمصلحة الخالق نفسه، وليس بكثرة القرابين. وكما يقول الدكتور أوزوالد في اقتباس جوهري، الخالق دائما متسق مع ذاته، ولكنه أبدا غير متوقع.
متسق مع ذاته، ولكنه أبدا غير متوقع. يا سلام، هذا يفسر الكثير. نحن نخلط بين الاتساق وبين توقعاتنا المحدودة.
صحيح، التخلي عن وهم السيطرة والطقوس الفارغة هو ما يفتح الباب لفهم أعمق لميشيبات.
هذا الغوص المعرفي لا يتعلق بتاريخ قديم، بل بنظراتنا اليوم للصعوبات. وهذا يعني يتركنا أمام فكرة استفزازية أود أن نختم بها ليتأمل فيها كل شخص بمفرده.
تفضلي.
إذا كان خروجنا من المنفى الشخصي سيأتي بطريقة غير متوقعة تماما، كاستخدام إمبراطور غريب بدلا من بطل تقليدي، وكنا لا نستطيع استخدام الطقوس لإجبار الأقدار، فكيف يمكن للمرء أن يستعد بصدق لمستقبل يقع بالكامل خارج صندوق تجاربه البشرية؟
سؤال عميق جدا.
ماذا لو كان انهيار خططنا الدقيقة هو بالضبط الشيء الجديد الذي ينبثق لإعادة الترتيب الحقيقي؟ شكرا لرحلتكم معنا، ولنلتقي قريبا في غوص معرفي جديد نكسر فيه روتين نظرتنا الثابتة للعالم.